هذا الذي تعلق به النهي، إما أن يكون النهي قد تعلق به على نحو إلزامي مانع من الطرف المناقض أو الطرف المقابل أو لا. فإن كان حصل بالطريقة الأولى فهو الحرام أو المحرم، وإن كان بالطريقة الثانية فهو المحرم. وهذا التفسير أو هذا البيان لهذه القضية، يعني هذه المسألة أراد منه أن يجعله ماذا؟ مقدمة لأي شيء، لأن البحث في الأمور التجارية التي يقع بها الاكتساب قد يجد الإنسان فيه مثل هذه العوارض الثلاث، وقد يجد الإنسان فيه عوارض أخرى. تلك العوارض الباقية، يعني بقية العوارض، لأن العوارض خمس بحسب الأحكام الخمس، فإذا كان الأمر كذلك فهذه العوارض الثلاث لماذا خصت بالذكر وأغفل أو أغفل المصنف ذكر بقية العوارض؟ لأنه الأحكام الشرعية التي تعرض موضوع التجارة، نعم قد يكون منها ما هو حرام، منها ما هو مكروه، منها ما هو مثلا مباح، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون الأمر فيها بخلاف هذه الثلاث، بأن يكون ماذا واجبا، بأن يكون ماذا مستحبا. فإذا هذه الأمور الخمسة كلها تعرض على موضوع التجارة، فلماذا خص الكلام هنا بالأمور الثلاث المتقدمة ولم تذكر بقية العوارض الذي هو العارض الرابع والعارض الخامس أو الحكم الرابع والحكم الخامس من الأحكام الخامسة، وهما يعني كما قال الوجوب والاستحباب. هنا قد يقال كما قال الشارع أن الأصل في الأمور التي نحن بصدد الحديث عنها في باب التجارة ليست على منوال واحد، منها ما هو متعلق النهي، ومنها ما هو غير متعلق النهي. الذي لا يكون متعلق النهي قد يكون ماذا؟ الذي هو عبر عنه بالحياد، الحياد بالنسبة إلى المنع والسماح والإجازة. والذي يكون متعلق النهي هذا حصته من جميع موضوع علم التجارات حصة ماذا؟ حصة وافرة، حصة كبيرة. فكأن موضوع علم التجارات أخذت منه هذه الأحكام الثلاث حصة وافرة، وكأنها ماذا؟ وكأنها لا تفارقه، وكأن الحرمة تدور مدار باب التجارة، وكأن الجراهة تدور مدار باب التجارة، وكأن الإباحة تدور مدار باب التجارة. ولذلك ورد في بعض الروايات أن الإنسان إذا لم يتفقه وقد دخل في التجارة فإنه ماذا؟ فإنه سيرتطم، مثلا بعض النصوص يعني معناها بأنه سيرتطم بالربا، لأن المعاملات التجارية من النادر أن تخلو من بعض المطبات ومن بعض الإشكالات. ولذلك هذه العملية وهي عملية التجارة الأمر المرافق والملازم لها في أعم الأغلب هي هذه الأوصاف الثلاث، هي هذه الأحكام الثلاث. وأما بالنسبة إلى الوجوب والاستحباب فإن له حصة قليلة من هذا الباب. ولذلك قال الشارح أما الوجوب والاستحباب فلأنهما من عوارض التجارة، يعني هما يعني هذان الوصفان هذان الحكمان وإن كانا من الأحكام الخمسة الواردة العارضة على موضوع التجارة إلا أن نسبة هذا العروض نسبة يستحقان معها أن يعبر عنهما بأنهما من العوارض. وكما هو معلوم أن الشيء الذي يعرض بصورة ضئيلة طفيفة قليلة نادرة يقال ماذا؟ يقال عليه عارض ويستحق هذا الوصف. نعم تلك الأحكام أيضا عارضة، ولكن نسبة ذلك العروض بالنسبة إلى موضوع التجارة يختلف شدة وضعفا عما هو بالنسبة إلى الوجوب والاستحباب، وكذلك بالنسبة إلى الأثر الذي يترتب على بعض من هذه الأمور والخطورة التي تترتب على بعض من هذه الأمور أكبر من الأثر الذي يترتب على الوصفين الأخيرين. وإن كان المصنف لم يتعرض مثل هذا الأمر، ولكنه تعرض لخصوصية خاصة. هذه الخصوصية هي خصوصية أن هذه الثلاث الأولى التي أشار إليها وكأنه يريد أن يقول هي يعني الأوصاف الثلاث، هذه الأوصاف كأن باب التجارة وموضوع التجارة محصور فيها. هذا بسبب ماذا؟ بسبب عدم مفارقة هذه الأوصاف لموضوع التجارة إلا ماذا؟ إلا نادرا. وأما بقية الأوصاف وأما الوصفين الآخرين وهما الوجوب والاستحباب فقد يعرضان على موضوع التجارة، ولذلك خص الكلام وكان الكلام طويلا في الأمور التي تعرضها الحرمة، وكذلك الأمور التي تعرضها الكراهة، وكذلك الأمور التي تكون ماذا؟ تكون حيادية. فلذلك خص الكلام بالأمور الثلاث، لأن النظر في الأدلة وفي النصوص الشرعية يجد أنه يكثر فيها ذكر النهي متعلقا ماذا؟ بموضوع التجارة، يكثر فيها ذكر النهي التنزيه المتعلق بالتجارة، يعني سواء كان نهي الإلزام أو كان نهي التنزيه. ولذلك ناسب هذه الكثرة أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا الكم الهائل من أفراد موضوع التجارة أن يخص بالذكر ويعقد له كلام أكثر مما يعقد ماذا؟ أكثر مما يعقد غيره. ونعم ذاك الكلام موجود، ولكن بسبب ندرته وبسبب التي عبر عنه ماذا؟ عبر عنه بأنه من العوارض، يعني الأمور التي ماذا؟ التي سيتبين فيما بعد أن الموارد في موضوع التجارة التي يكثر الكلام عنها باعتبارها محرمة حصة قد تصل ماذا؟ مثلا إلى 10 مثلا موارد، ويأتي الإنسان بحصة الكراهة ويجد مثلا مقدارا ربما مساويا أو أقل أو أكثر، ويأتي إلى الإباحة ويجد مثلا مقدارا أقل أو أكثر، ولكنه عندما يأتي إلى الوجوب والاستحباب سيجد ماذا؟ سيجد أفرادا، حتى فردا أو أفرادا، سيجد أفرادا ماذا؟ أفرادا قليلة، خصوصا وأنه ماذا؟ وأن النصوص الشرعية التي كانت النصوص القديمة أو نصوص الفقهاء في الأزمنة المتقدمة كانت تهتم بما هو مرتبط بالنص الشرعي، يعني بما هو مرتبط بالأحاديث الوارد أكثر من الارتباط ماذا؟ بالتشريقات التي يمكن ماذا؟ أن تكون على مستوى الفرض وعلى مستوى الاحتمال. ومن الواضح أن حصة الأمور التي تعلقت بها الحرمة في باب التجارة حصة كبيرة، وكذا بالنسبة إلى الكراهة، وكذا بالنسبة إلى الإباحة. هذا بالقياس ماذا؟ بالقياس إلى ما تعلق به الوصفان الأخيران كما أشار المصنف. نقرأ هذا الكلام. قال: ينقسم موضوع التجارة وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحق له من أي شيء من حيث الحكم الشرعي، والحكم الشرعي ليس مختصا لهذه الأمور الثلاث، ولكن هذه ماذا؟ هذه أمثلة، ووجودها دون غيرها له ماذا؟ له سببه، له مبرره. قال: إلى محرم، ويعني ينقسم إلى محرم، وينقسم إلى مكروه، وينقسم إلى ماذا؟ إلى مباح. قال: ووجه الحكم في الثلاثة، لأن الناظر سيجد أن كلمة الحكم الشرعي ليست مختصة بالأمور الثلاث المذكورة، بل هي ماذا؟ بل هي عامة له له لها ولغيرها من الأمرين الأخيرين وهما الوجوب والاستحباب. فما وجه حصر هذه الأمور بماذا؟ بهذه الأمور الثلاثة دون غيرها؟ قال: ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به، يعني هذا الذي يكون موضوع التجارة، إما أن يتعلق به نهي، طبعا حتى إما وإما، هذا إما أين؟ نقول هذا إما كله وارد ماذا؟ في النصوص الشرعية، يعني لنا نحن لن عندنا مادة خام، هذه المادة الخام فيها نصوص شرعية، وإذا نظرنا إلى النصوص الشرعية نستطيع أن نصنف موضوع الاستدارة بهذه الكيفية التي أشار إليها المصنف من خلال ماذا؟ من خلال قولنا أن بعضا من هذه الأمور قد تعلق بها النهي والبعض الآخر لم يتعلق به النهي، وما تعلق به النهي إما قد تعلق به على نحو الإلزام دون السماح يعني بالفعل وهو الحرمة، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون قد تعلق به النهي ماذا؟ مع عدم المنع من الطرف المقابل الذي هو الكراهة. قال: ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي أو لا، والذي لم يتعلق به الذي هو الثاني ولا يعني وهذا الثاني الذي هو لا، والثاني المباح يعني الذي هو ماذا؟ والثاني هو المؤمن المباح، والأول الذي تعلق لأن الأول فيه تسقيط فانتهى من الثاني لأنه ليس فيه نهي لأنه فرد واحد قسم واحد، ثم رجع إلى الأول الذي فيه ماذا؟ فيه يعني أكثر من يعني من احتمال. قال: والأول الذي تعلق به النهي إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض، يعني من يعني نهي يمنع من الافتتاح الذي هو نهي يمنع من الافتتاح، أو لا الذي يمنع من النقيض هو الحرام، والذي لا يمنع من النقيض هو المكروه. قال: والأول الحرام والثاني المكروه. ثم بعد ذلك لما بين وجه الحصر أراد أن يقول هذا وجه الحصر قد يكون ماذا؟ مبررا للذكر، ولكن هذا ليس مبررا لعدم الذكر، لأنه نحن عندما نقول إذا كان هناك سبب لذكر هذه الأمور الثلاثة فإنه عدم ذكر بقية الأمور ليس له ما يبرره، هنا انتقل إلى المرحلة التي جعل فيها انتقل من المرحلة التي جعل فيها مبررا للذكر، بعد ذلك انتقل إلى المرحلة التي يبرر فيها ماذا؟ عدم الذكر، لأن هذه المرحلة أراد أن يبرر لماذا المصنف خص الأمور الثلاثة الحرمة والكراهة والإباحة بالذكر، وأغفل ذكر أو ترك ذكر بقية الأحكام الخمسة. نقول كما قال: ولم يذكر الحكمين الآخرين وهما الوجوب والاستحباب لأنهما من عوارض التجارة. نحن عندما نسمع بالتجارة أول ما يخطر في بالنا ما هو؟ المكاسب المحرمة، المكاسب المنهي عنها، المكاسب التي لا نهي عنها. أما أن تكون التجارة أمرا واجبا فهذا قل ما يخطر في بال الإنسان، أما أن تكون التجارة أمرا مستحبا فهذا قل ما يخطر في بال الإنسان. لماذا؟ لأنه قد نجد مثالا للأول ولدي نماذج مثالا للثاني. وأما بالنسبة إلى ما هو حرام وما هو مكروه وما هو مباح فقد نجد لهذا ربما عشرات الأمثلة، وقد نجد لهذا مثله، وقد نجد لهذا مثل الآخرين. فإذا هذا هو الوجه الذي جعل هذه القضية صيغة بهذه الطريقة، كما يعني هو واضح باعتبار أن الأمر كما ذكر الشارح وكلامه يعني ليس كلاما فيه يعني خسفه. قال: لأنهما من عوارض التجارة، لأنهما أمران نادران، أن تكون التجارة ماذا؟ واجبة، أن تكون التجارة ماذا؟ مستحبة. قال: كما سيأتي في أقسامها، عندما نأتي إلى الأقسام ماذا سنجد؟ سنجد وقوفا طويلا عند ماذا؟ عند المكاسب المحرمة، ووقوفا مماثلا ربما عند المكاسب ماذا؟ المكروهة، ووقوفا مماثلا أو شبها مماثل عند ماذا؟ عند المكاسب المباحة. ولكننا عندما نمر على يعني على التجارة الموصوف بالوجود ماذا؟ ربما سنمر عليها مرة الكرام لأننا سنجد ربما فردا واحدا أو كذلك بالنسبة إلى المستحب. ولذلك هذا مبرر ذكره الشارع لماذا؟ لعدم الذكر. كما أنه ذكر مبرر الذكر فهذا هو المبرر الذي يذكره لعدم الذكر. ثم قال أقناصة مثال التجارة الواجبة. مثال التجارة الواجبة لا، مثلا إنسان إذا أراد مثلا أن ينفق على واجب الإنفاق فيجب عليه مع 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 لياقة التجارة به يجب عليه أن يسافر من أجل الإنفاق. إذا كانت مقدمة لواجب تكون واجب، ولكن كم أمثلة هذا الكلام؟ مثاله هذا، إذا كانت التجارة مقدمة لفعل واجب تكون واجبة، إذا كانت التجارة مقدمة للتوسيع على العيال، مثلا رجل يريد مثلا أن يوسع على عياله فيسافر أكثر من النفقة الواجبة عليه، يريد مثلا أن يشتري لأولاده أمورا ليست من النفقة الواجبة يوسع عليه، مثلا يشتري لزوجته مثلا أمورا ليست من النفقة الواجبة فيتاجر من أجل ذلك، عند ذلك تكون التجارة ما تكون مستحبة. فهذا هذه أمثلة يعني كما يقال قليلة. أما بالنسبة إلى المحرمات سنجد أنها أمثلة ماذا؟ يعني باب في يعني باب خاص في باب في 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 الباب يعني في يعني في المسائل الشرعية والفقه الإسلامي، باب خاص بالمكاتب المحرمة، باب خاص بالمكاتب المكروهة، باب خاص في الأمور مثلا المباحة. فسواء كان ليست بنفس المقدار ولكن على كل حال مقدارها ليس المقدار الذي ماذا الذي هو في بالنسبة إلى بقية القسمين المغفول عنهما اللذين تركهما المصنف لأنه ماذا؟ لأنه وجد أنهما ليس مما يشكل ماذا؟ ما يشكل مثلا خطرا أو ما مثلا له مثلا وجود واسع مثلا في النصوص الشرعية. وهذه ديدة النصوص القديمة التي كانت تهتم بما يكثر وجوده ضمن النصوص، بل حتى الكتب القديمة ربما تصاغ بطريقة التي يعني ولدت فيها تلك النصوص، يعني تصاغ حتى بالطريقة التي ترد فيها تلك الأحكام حتى في النصوص، وتصاغ المسألة بنفس الطريقة كما هو واضح في كتاب شرائع الإسلام مثلا للمحقق الحنيف. قال المصنف فالمحرم بدأ بالقسم الأول، قال فالمحرم الأعيان النجسة. الأعيان النجسة مثل لها بمثال الخمر. طبعا الخمر كلمة عامة كبيرة يمكن أن تنطبق على ما عبر عنه مثلا بالنبيذ، يمكن أن تنطبق على ما عبر عنه بمثلا الفقاع، يمكن كثير. وهو أشار إلى أنواع متعددة من أنواع الأنبذة التي كانت رائدة مثلا معروفة في يعني في الفقه الإسلامي، وأراد أن يبين أنها كلها مشمولة. طبعا المصنف أو عفوا الشارع عندما ذكرها شعر ماذا؟ شعر بخطورة ذكرها. كيف شعر بخطورة ذكرها؟ عندما ذكر أن المحرم من المحرم هو الأعيان النجسة ومثل لها بالخام والنبي، وذكر تلك يعني الأصناف، وحاول أن يأتي بأمثلة تجمع تلك الأصناف، مثال للمتخذ من كذا، مثال للمتخذ من كذا. شعر ماذا؟ شعر بأنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون هذا الذكر مضرا. كيف يكون مضرا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يذكر أمثلة لأمر وكانت تلك الأمثلة قابلة للزيادة، فإن الناظر إذا وجد أنه لا يقف عند مثال دون مثال بل يخص الأمثلة التي وصلت إليه جميعا بالذكر، فإنه إذا جاء مثال خارج عن هذه الأمثلة ماذا سيصنع؟ سيقول بأنه غير مشروع. ولذلك هذا الذي ذكر هذا الأمر ماذا؟ لم يأتي ويقول النبيذ المتخذ مثلا من التمر وانتهى، بل قال مثلا بسع وبزر ودعة وفخ، ذكر كل الأمثلة التي. وعندما شعر الشارع بأن الأمر لا يختص بهذه الأمور، وإنما هذه مجرد أمثلة، وأنه قد أغرق وقد زاد في ذكرها وقد ذكرها وربما يعني ذكرها وزاد في الذكر. فقد يأتي الإنسان الناظر الغافل ليعتقد أن هذا الذكر بهذا التفصيل المقصود منه ماذا؟ المقصود منه الحق. فإذا كان المقصود منه الحق، إذا جاء الإنسان وصنع نبيلا أو صنع خمرا خارج عن مثل هذه الأمثلة، ماذا سيقول؟ سيقول هذا مباح لأنه لم يذكر. هذه أمثلة تفصيلية لجميع الأنبياء، وإذا ذكرت جميع الأنبياء إذن هذه ذكرت على أنها ينحصر الكلام فيها، تنحصر الحرمة فيها. فلذلك قال بعد ذلك وضابطها المذكر. ماذا وضابطها المذكر؟ لأنه ماذا؟ لأنه شعر من جهة أن هذه الأمثلة تصنع له مشكلة، وشعر من جهة أخرى أنه ماذا؟ أن مثل هذه الأمور حتى لو كانت ماذا؟ حتى ولو تجاوزنا مسألة الذكر التفصيلي وبينا أن الذكر التفصيلي ليس المقصود منه الحاصل، عندنا أمور مذكرة ولكنها ماذا؟ ولكنها ليست من هذه الأصناف، ليست من هذه الأجناس الذي هو الحشيش مثلا. لماذا؟ لأنه ماذا؟ ليس مائعا. وعندما يذكر الإنسان يعني عندما يذكر المصنف الأعيان النجسة كالخمر، ماذا سيقوم الإنسان الناظر في كلمة الخمر؟ سيأخذ من كلمة الخمر ماذا؟ أمران، أحدهما إسكاره والآخر ماذا؟ ميوعته. فإذا أخذهما ماذا سيصنع؟ سيقول بأن المحرم في التجارة هو العين النجسة المذكرة المائعة. فبذلك ماذا؟ وبذلك تكون تجارة الحشيش على هذا الكلام ليست ماذا؟ ليست داخلة ضمن المحرمات. ولذلك ذكر بأن الضابط هو السكر أولا، وثانيا ليست لقضية الميوعة دخل، وما أشير إليه من ذكر الخمر سببه وروده في النصوص، ووروده في النصوص لا لخصوصية في الخامر بل لأنه مذكر، ولأنه ماذا؟ مثال معروف في ذلك الزمن. ولو كان الحشيش موجودا مثلا وله مثال عند ذلك سيذكر تحال الخامر. فإذن هذه الخصوصيات المأخوذة من كلمة الخامر وهي الإستار والميوعة ليست ماذا؟ ليست مقصودة. والخمر هنا ذكر كما يقال في الفقه مثال مع إلغاء الخصوصيات. نعم نستطيع أن نقول ما هو ضابط تحريم الأعيان النجسة الذي مثلتم له بالخمر؟ نقول لمثل هذا السائل ضابطه أن يكون مذكرا سواء كان مائعا أو لم يكن مائعا، بشرط أن لا تكون له منفعة كما سيبين ذلك إن شاء الله، سيتوضح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.